الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الخامس في قصيدة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار وغفر لنا وله. وقفنا عند البيت: هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. ومعنى هذا البيت قد سبق بعضه، ومن باب أيضا الحديث عن بعضه الآخر، قوله رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعنى. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة في هذه الحياة. وسئل الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: إذا وضعنا أول قدم في الجنة. وجعل الله تبارك وتعالى مقارنة بين الدنيا وبين نعيم الجنة، ومر معنا أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعندما تقرأ في الآيات ما ذكره الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، تجد الفرق جليا واضحا في ما ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه القصيدة. لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا. آيات كثيرة، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم في الجنة لا يمسهم فيها نصب، لا تعب ولا هم ولا حزن ولا حزن، وإنما هم مسرورون في نعيم دائم. وجاء في تعريف للتفريق بين الهم والغم عند ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح، فقال: الهم هو الضيق الذي يعتري الإنسان لأمر يتوقع حصوله، وأما الغم فهو الحزن والكرب الذي يحدث في القلب لأمر قد حصل. في قول الله تبارك وتعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، عن أهل الجنة: نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. وقال تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. في الصحيحين لما جاءت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال: إن هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا نصب فيه ولا صخب، لا فيه ضوضاء ولا فيه تعب. قال السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى: لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم قط، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولأن في الشعر في القصيد يقول: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هكذا تتخلى الإنسان في حياته، يعني لا يكون مرتاحا طول عمره إلى أن يموت إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن يعتريه من الهم ومن الغم ومن الضيق، ويأتيه من العسر ومن اليسر كذلك. لذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشرح: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يغلب عسر يسرين. وأن الإنسان ينتظر بعد الضيق الفرج بأمره سبحانه وتعالى، لا بد أن يأتيه ويصبر. ومن ما ذكر أهل الأدب قصيدة لأبي الحسن التهامي، شاعر ولد في القرن الرابع وتوفي في الخامس، يعني له قصيدة جميلة جدا في بابها. وإن كان الرجل ذكروا عنه والله تعالى أعلم، لأن كتب الأدب أحيانا لا يعول عليها، لا يسندون يعني أخبار أصحابها، وإنما هنالك كتب تعتني بهذا وكتب تذكر. قالوا بأنه ذهب في آخر أيامه إلى الاعتزال، نسأل الله السلام والعافية، لكن الله أعلم بهذا. ولد يقال في تهامة، وهي جنوب مكة إلى اليمن، هذه كلها تسمى تهامة جنوب مكة. ثم ارتحل إلى العراق، ثم ارتحل إلى مصر، وهناك تخفى وقبض عليه وقتل في السجن عام 416، لكن الله أعلم بهذا. الشاهد معنا قصيدته التي يقول فيها: حكم المنية في البرية جاري، مات له ابن صغير فرثاه بهذه المرثية التي فيها شواهد لهذه القصيدة، قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله. ذكر بعضهم أنه جاءه هذا الولد على كبر، ثم ما لبث أن عاش سنتين ثم قبضه الله تبارك وتعالى فرثاه بهذه الأبيات التي تعتبر من عيون الشعر. قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. الموت لا بد أن يأتي، إنك ميت وإنهم ميتون، وأن هذه الدنيا ليست بدار قرار ومستقر، وإنما هي معبر فقط. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، في حال أنه يأتيك بخبر فلان مات، حتى يكون هذا هو المخبر الذي جاءك بهذا الخبر، هو خبر من الأخبار أنه هو الذي مات. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا. وهذا الشاهد معنا أن هذه الدنيا على الأكدار وعلى الأحزان، لا بد أن تكون فيها، طبعت على كدر هذه الحياة، وأنت تريدها صفوا، تريدها صافية، تريدها غير منغصة، تريدها وأنت تريدها صفوا من الأغذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يعني الذي يريد الحياة صافية لكل واحد أنه لا يصيبها فيها، كالذي يريد أن يشعل نارا في ماء، وهذا من المستحيل. وهذا يعني من روائع الشعر، يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، على قرب سفح جبل، يعني يوشك أن يسقط هذا. وهكذا هكذا الدنيا، تشبيهها بأنه من كان فيها فكأنه على طرف شيء ربما يسقط في أقرب وقت، بأقرب حالة، يقول: فالعيش نوم، والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. شبه العيش الحياة بالنوم، والاستيقاظ بالموت، والمنية يقظة، والمرء بينهما، يعني تسمع به فلان مات، فلان مريض، فلان عليل، فلان كذا، فلان في صحة وفي قوة وهكذا. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار، سواء أبت أو رضيت، ما قدر لها فسيكون، ما كتبه الله عز وجل فهو كائن لا محالة. وهذه الدنيا أيضا الذي عليها ربما لا يستريح إلا المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، فهو مرتاح في حياته وبعد مماته، في برزخه وأخرى، لأنه رضي بما قسم الله تبارك وتعالى، فيحييه الله تبارك وتعالى حياة طيبة، حياة مباركة، وكأنه من أهل الجنة، لأنه متلذذ بهذه العبادة التي الله عز وجل كلفه بها، يفرح بها. ربما غيره يعمل هذا بمشقة وأنه كاره، لكن المؤمن ولله الحمد والمنة يعمل وهو ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى، وينتظر الرفعة والدرجات العالية. ولذا قال بعضهم: صغير يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر. يعني كل واحد يريد شيء يعني غير الذي هو فيه، لكن لما تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا في الجنة، لا يريد أن ينتقل من نعيمها، مع أنه في الدنيا لو ملكت ما ملكت في الأرض تريد ما هو أكثر من ذلك، يعني تزهد فيه الذي في يدك تريد غيره، لكن أهل الجنة ليس كذلك، وإنما كما ذكر الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، يعني صاحب المال متعب لأنه حريص على ألا يذهب هذا المال، تجده في هم وغم، يخاف أن يكون هذا المال الذي في يده يذهب منه فجأة فيفتقر، ويكون كذلك في حاجة الناس. وأيضا وفي تعب من افتقر، الفقير يرى نفسه أنه هو المتعب، وأنه هو المضنى، وأنه هو الممتحن وكذا. وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا، الذي ليس له عمل يقول: وددت لو كان لي عمل لكنت كذا وفعلت كذا وكذا. والذي في العمل قد ضجر من عمله الذي هو فيه، وهكذا. وهذه الأبيات يعني وغيرها تصور حال الدنيا وأنها تعب مهما بلغ فيها الإنسان ومهما ملك، ويستعين بالله تبارك وتعالى المؤمن، ويجعلها عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عبادته. نسأل الله أن نكون كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق والعصيان، فهم على قلبين. يعني ربما يصيب هذا وهذا نفس الهم، لكن يختلفان في ردة فعلهما، في حياتهما، في رضاهما، في سخطهما والعياذ بالله. قال: فهي على قلبين، قلب هو عرش الرحمن، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا جاء عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. أي ما قدره الله وقسمه له آتيه آتيه، لو اجتمع أهل الملة كلهم على أن لا يصل إليه هذا لوصل، لأن الله عز وجل قسم ذلك. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ولو جمع ما جمع من حطام الدنيا تجده يرى نفسه هلوعا طماعا يريد المزيد، فكأنه فقير وفرق عليه شمله، الناس يبتعدون عنه، يحس أنه كأنه يعيش بمفرده، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. جاء عند ابن ماجه هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله له جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والحديث صححه الإمام الألباني. جعل الله غنى في قلبه، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. ولذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فينظر الإنسان إلى ما بعد هذه الحياة، إلى البرزخ وإلى الحشر والنشور بين يدي الله تبارك وتعالى، وما بعد ذلك من جنة أو نار، ويعمل لذلك ويستعين بالله تبارك وتعالى. مراد الشاعر رحمه الله أن هذه الحياة حياة نقص وكدر لا تصفو لأحد، يعني لا تكون صافية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، تقول عائشة: يمر الهلال والهلالان والثلاثة، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيوت آل محمد. قال: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فيتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في معارك أصيب عليه الصلاة والسلام، وأصابه من الهم كذا وكذا، حتى همه بالأمة وبإدخالهم في دين الله تبارك. قال الله: فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك هم على ألا يكون مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه مثل هذا وهو سيد البشر، فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فأرشدنا ديننا الحنيف على الصبر وعلى المصابرة. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أقبل على الصلاة عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الأجور ومن الطمأنينة ومن الارتياح. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهنيئا للصابر. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه إذا مات ابن العبد، يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ولد هذا الآدمي، قبضتموه مات؟ فيقولون: نعم. قال: فما قال؟ ما الذي قاله هذا العبد عندما قبض ابنه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه. قال: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، حمد الله على هذه المصيبة، وهي مصيبة عظيمة، سماها الله عز وجل مصيبة الموت. فحمد الله واسترجع وعلم أنه هو كذلك راجع. فلذا نكثر من هذه الكلمة المباركة: الحمد لله، وكذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني من ألهمه الله تبارك وتعالى وفتح عليه ووفقه، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. والهموم والغموم لا بد أن تأتي في الحياة. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية، أدعية مباركة ما أحوجنا إلى أن نحفظها ونتعلمها، وكذلك نعلمها غيرنا ما استطعنا. جاء عند أحمد رحمه الله في المسند عن عبد الله بن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وفي رواية فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. والحديث صححه الإمام الألباني. كذلك جاء عند أبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب الذي في كرب وفي هم، مهما بلغ هذا الهم وهذا الكرب، سواء في مال أو في ضائقة أو في مشكلة صابته أو طرأت عليه، يقول مثل هذه الأدعية، قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. والحديث حسنه الإمام الألباني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ففرج عنه، دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في رواية: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نحفظ مثل هذه الأدعية، لأنه يصيبنا ما يصيبنا. يأتي الإنسان فيحزن أحيانا على أمر، أو يأتيه من الهم، يأتيه من الكرب، يأتيه من الدين، يأتيه من كذا، فيدعو بمثل هذه الدعوات وهو واثق بالله تبارك وتعالى، معلق قلبه به سبحانه وتعالى، ويبشر بخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذه ظاهرها ثناء على الله. لذا ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال: وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء، فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، يكون استفتاحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يحمده ولم يثني عليه في بدايته، قال: عجل هذا. فإذا أردت أن تدعو تثني على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، تثني على الله ثم بعد ذلك تدعو. هذا وجه. والثاني جواب سفيان بن عيينة قال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ وقال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. انتهى كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكربه أمر أحزنه، كان فيه ضيق عليه، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث حسنه الإمام الألباني. وجاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. صححه الإمام الألباني. وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفرط فيه كثير من الناس، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نتنبه. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا في أحاديث كثيرة بالصلاة والسلام عليه، لأنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله عز وجل عليك بها عشرة. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملك أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فنتنبه لهذا لأنه يغفل عنه كثير من الناس. نسأل الله أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفيه فضائل عظيمة خاصة يوم الجمعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. انظروا، هذا من فقه أبي بن كعب الذي قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، قال له قرأ على أبي. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه، فقال أبي: يا رسول الله، وسماني باسمي، يعني على أبي. قال: نعم، وسمى. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنيئا. قال: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبه. والحديث صححه الإمام الألباني، وهذا الشاهد معنا: تكفى الهم بفضل من.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وهو يتحدث عن هذا الحديث، هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى عليه عشرة، صلى الله عليه عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمه الله: قوله إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. انتهى كلامه. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلينا أيها المباركون أن نستعيذ بالله من الهم والحزن، يعني لا نطلبه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبت الرجال. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الخامس في قصيدة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار وغفر لنا وله. وقفنا عند البيت: هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. ومعنى هذا البيت قد سبق بعضه، ومن باب أيضا الحديث عن بعضه الآخر، قوله رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعنى. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة في هذه الحياة. وسئل الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: إذا وضعنا أول قدم في الجنة. وجعل الله تبارك وتعالى مقارنة بين الدنيا وبين نعيم الجنة، ومر معنا أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعندما تقرأ في الآيات ما ذكره الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، تجد الفرق جليا واضحا في ما ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه القصيدة. لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا. آيات كثيرة. وذكر الله تبارك وتعالى أنهم في الجنة لا يمسهم فيها نصب، لا تعب ولا هم ولا حزن ولا حزن، وإنما هم مسرورون في نعيم دائم. وجاء في تعريف للتفريق بين الهم والغم عند ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح، فقال: الهم هو الضيق الذي يعتري الإنسان لأمر يتوقع حصوله، وأما الغم فهو الحزن والكرب الذي يحدث في القلب لأمر قد حصل. في قول الله تبارك وتعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، عن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. وقال تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. في الصحيحين لما جاءت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال: إن هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا نصب فيه ولا صخب، لا فيه ضوضاء ولا فيه تعب. قال السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم قط، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولأن في الشعر في القصيد يقول ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هكذا تتخلل الإنسان في حياته، يعني لا يكون مرتاحا طول عمره إلى أن يموت إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن يعتريه من الهم ومن الغم ومن الضيق، ويأتيه من العسر ومن اليسر كذلك. لذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشرح: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يغلب عسر يسرين. وأن الإنسان ينتظر بعد الضيق الفرج بأمره سبحانه وتعالى، لا بد أن يأتيه ويصبر. ومن ما ذكر أهل الأدب قصيدة لأبي الحسن التهامي، شاعر ولد في القرن الرابع وتوفي في الخامس، يعني له قصيدة جميلة جدا في بابها، وإن كان الرجل ذكر عنه والله تعالى أعلم، لأن كتب الأدب أحيانا لا يعول عليها، لا يسندون يعني أخبار أصحابها، وإنما هنالك كتب تعتني بهذا وكتب تذكر. قالوا بأنه ذهب في آخر أيامه إلى الاعتزال، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الله أعلم بهذا. ولد يقال في تهامة، وهي جنوب مكة إلى اليمن، هذه كلها تسمى تهامة جنوب مكة، ثم ارتحل إلى العراق، ثم ارتحل إلى مصر، وهناك تخفى وقبض عليه وقتل في السجن عام 416، لكن الله أعلم بهذا. الشاهد معنا قصيدته التي يقول فيها: حكم المنية في البرية جاري، مات له ابن صغير فرثاه بهذه المرثية التي فيها شواهد لهذه القصيدة، قصيدة الشيخ حافظ رحمه الله. ذكر بعضهم أنه جاءه هذا الولد على كبر، ثم ما لبث أن عاش سنتين ثم قبضه الله تبارك وتعالى فرثاه بهذه الأبيات التي تعتبر من عيون الشعر. قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. الموت لا بد أن يأتي، إنك ميت وإنهم ميتون، وأن هذه الدنيا ليست بدار قرار ومستقر، وإنما هي معبر فقط، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. في حال أنه يأتيك بخبر فلان مات، حتى يكون هذا هو المخبر الذي جاءك بهذا الخبر، هو خبر من الأخبار أنه هو الذي مات، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا. وهذا الشاهد معنا، أن هذه الدنيا على الأكدار وعلى الأحزان، لا بد أن تكون فيها، طبعت على كدر هذه الحياة، وأنت تريدها صفوا، تريدها صافية، تريدها غير منغصة، تريدها وأنت تريدها صفوا من الأغذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني الذي يريد الحياة صافية لكل واحد أنه لا يصيبها فيها، كالذي يريد أن يشعل نارا في ماء، وهذا من المستحيل، وهذا يعني من روائع الشعر. يقول: وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، على قرب سفح جبل، يعني يوشك أن يسقط هذا الماء. وهكذا هكذا الدنيا تشبيهها بأنه من كان فيها فكأنه على طرف شيء ربما يسقط في أقرب وقت بأقرب حالة. يقول: فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. شبه العيش الحياة بالنوم والاستيقاظ بالموت، والمنية يقظة والمرء بينهما، يعني تسمع به فلان مات، فلان مريض، فلان عليل، فلان كذا، فلان فلان في صحة وفي قوة وهكذا. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار، سواء أبت أو رضيت، ما قدر لها فسيكون، ما كتبه الله عز وجل فهو كائن لا محالة. وهذه الدنيا أيضا الذي عليها ربما لا يستريح إلا المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، فهو مرتاح في حياته وبعد مماته في برزخه وأخرى، لأنه رضي بما قسم الله تبارك وتعالى، فيحييه الله تبارك وتعالى حياة طيبة، حياة مباركة، وكأنه من أهل الجنة لأنه متلذذ بهذه العبادة التي الله عز وجل كلفه بها، يفرح بها. ربما غيره يعمل هذا بمشقة وأنه كاره، لكن المؤمن ولله الحمد والمنة يعمل وهو ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى، وينتظر الرفعة والدرجات العالية. ولذا قال بعضهم: صغير يشتهي الكبر وشيخ ودلو صغرا، يعني كل واحد يريد شيء يعني غير الذي هو فيه. لكن لما تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا في الجنة، لا يريد أن ينتقل من نعيمها، مع أنه في الدنيا لو ملكت ما ملكت في الأرض تريد ما هو أكثر من ذلك، يعني تزهد فيه الذي في يدك تريد غيره. لكن أهل الجنة ليس كذلك، وإنما كما ذكر الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا. ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، يعني صاحب المال متعب لأنه حريص على ألا يذهب هذا المال، تجده في هم وغم، يخاف أن يكون هذا المال الذي في يده يذهب منه فجأة فيفتقر، ويكون كذلك في حاجة الناس. وأيضا وفي تعب من افتقر، الفقير يرى نفسه أنه هو المتعب وأنه هو المضنى وأنه هو الممتحن وكذا. وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا، الذي ليس له عمل يقول: وددت لو كان لي عمل لكنت كذا وفعلت كذا وكذا. والذي في العمل قد ضجر من عمله الذي هو فيه، وهكذا. وهذه الأبيات يعني وغيرها تصور حال الدنيا وأنها تعب مهما بلغ فيها الإنسان ومهما ملك، ويستعين بالله تبارك وتعالى المؤمن ويجعلها عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عبادته. نسأل الله أن نكون كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق والعصيان، فهم على قلبين. يعني ربما يصيب هذا وهذا نفس الهم، لكن يختلفان في ردة فعلهما في حياتهما، في رضاهما، في سخطهما والعياذ بالله. قال: فهي على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا جاء عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه،
وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، أي ما قدره الله وقسمه له آتيه آتيه، لو اجتمع أهل الملة كلهم على أن لا يصل إليه هذا لوصل، لأن الله عز وجل قسم ذلك. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى ولو جمع ما جمع من حطام الدنيا تجده يرى نفسه هلوعا طماعا يريد المزيد، فكأنه فقير. وفرق عليه شمله، الناس يبتعدون عنه، يحس أنه كأنه يعيش بمفرده، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. جاء عند ابن ماجه هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله له جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والحديث صححه الإمام الألباني. جعل الله غناه في قلبه، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. ولذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فينظر الإنسان إلى ما بعد هذه الحياة، إلى البرزخ وإلى الحشر والنشور بين يدي الله تبارك وتعالى، وما بعد ذلك من جنة أو نار، ويعمل لذلك ويستعين بالله تبارك وتعالى. مراد الشاعر رحمه الله أن هذه الحياة حياة نقص وكدر لا تصفو لأحد، يعني لا تكون صافية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، تقول عائشة: يمر الهلال والهلالان والثلاثة، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيوت آل محمد لها. قال: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فيتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في معارك أصيب عليه الصلاة والسلام، وأصابه من الهم كذا وكذا، حتى همه بالأمة وبإدخالهم في دين الله تبارك. قال الله: فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك هم على ألا يكون مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه مثل هذا وهو سيد البشر، فهو الأسبة، فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فأرشدنا ديننا الحنيف على الصبر وعلى المصابرة. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أقبل على الصلاة عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الأجور ومن الطمأنينة ومن الارتياح. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهنيئا للصابر. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه إذا مات ابن العبد، يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ولد هذا الآدمي، قبضتموه مات؟ فيقولون نعم. قال: فما قال؟ ما الذي قاله هذا العبد عندما قبض ابنه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه. قال: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، حمد الله على هذه المصيبة، وهي مصيبة عظيمة، سماها الله عز وجل مصيبة الموت. فحمد الله واسترجع وعلم أنه هو كذلك راجع. فلذا نكثر من هذه الكلمة المباركة: الحمد لله، وكذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني من ألهمه الله تبارك وتعالى وفتح عليه ووفقه، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. والهموم والغموم لا بد أن تأتي في الحياة. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية أدعية مباركة ما أحوجنا إلى أن نحفظها ونتعلمها وكذلك نعلمها غيرنا ما استطعنا. جاء عند أحمد رحمه الله في المسند عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وفي رواية فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. والحديث صححه الإمام الألباني. كذلك جاء عند أبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب الذي في كرب وفي هم، مهما بلغ هذا الهم وهذا الكرب سواء في مال أو في ضائقة أو في مشكلة صابته أو طرأت عليه، يقول مثل هذه الأدعية، قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. والحديث حسنه الإمام الألباني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا ففرج عنه، دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في رواية لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نحفظ مثل هذه الأدعية، لأنه يصيبنا ما يصيبنا، يأتي الإنسان فيحزن أحيانا على أمر، أو يأتيه من الهم، يأتيه من الكرب، يأتيه من الدين، يأتيه من كذا، فيدعو بمثل هذه الدعوات وهو واثق بالله تبارك وتعالى، معلق قلبه به سبحانه وتعالى، ويبشر بخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذه ظاهرها ثناء على الله، لذا ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال وهو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين، أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء، يكون استفتاحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو لم يمجد الله ولم يحمده ولم يثني عليه في بداية، قال عجل هذا. فإذا أردت أن تدعو تثني على الله تبارك وتعالى بما هو له أهل، تثني على الله ثم بعد ذلك تدعو، هذا وجه. والثاني جواب سفيان بن عيينة قال أما علمت قوله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ وقال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. انتهى كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكربه أمر أحزنه، كان فيه ضيق عليه، قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث حسنه الإمام الألباني. وجاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، صححه الإمام الألباني. وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفرط فيه كثير من الناس، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نتنبه، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا في أحاديث كثيرة بالصلاة والسلام عليه، لأنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله عز وجل عليك بها عشرة. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملك أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. فنتنبه لهذا لأنه يغفل عنه كثير من الناس. نسأل الله أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفيه فضائل عظيمة خاصة يوم الجمعة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. انظروا، هذا من فقه أبي، أبي بن كعب الذي قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، قال له اقرأ على أبي، الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه. فقال أبي: يا رسول الله، وسماني، سماني باسمي، يعني على أبي، على أبي. قال: نعم، وسمى. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنيئا. قال: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. والحديث صححه الإمام الألباني، وهذا الشاهد معا، تكفى الهم بفضل من.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: وهو يتحدث عن هذا الحديث، هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى عليه عشرة، صلى الله عليه عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمه الله: قوله إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. انتهى كلامه. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملك أعطاه سمع العباد، فما من عبد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلينا أيها المباركون أن نستعيذ بالله من الهم والحزن، يعني لا نطلبه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.